أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
وصلنا إلى قوله وفقدان الشبهة. هذا بحث من الأبحاث القيمة والمهمة جدا. طبعا المتقدمون ذكروا هذا البحث لكن بشكل مختصر كما سوف نشير، أما العلامة المظفر رضوان الله تعالى عليه فقد عرضه بشكل أوسع وبشكل منظم، بحيث أن الطالب لا بد له أن يمر على هذا البحث ويقف عنده، بخلاف ما في بعض الكتب أنه تم التعرض لهذا البحث بشكل مختصر. بشكل ماذا مختصر؟ هذا يقول توضيح في النظر في الضروري، يريد أن يقول أن الضروري كما جاء تعريفه أنه الذي لا يحتاج إلى كسب ونظر، الذي لا يحتاج إلى كسب ونظر. لكن هنا قد يأتي هذا التساؤل، إذن الضروري كل ضروري حاصل لنا، كل ما لا يحتاج إلى كسب ونظر فهو حاصل ماذا لنا بالفعل، ليس كذلك؟ متى يكون الشيء غير حاصل لنا؟ إذا احتاج إلى كسب ونظر. أما الشيء إذا كان مستغنيا عن الكسب والنظر فهو المفروض أن يكون حتما وجزما موجودا لنا بالفعل، لكن هذا ما لا نجده. هناك كثير من البديهيات ليست حاصلة لنا، هناك كثير من البديهيات نريد علاجا حتى تحصل لنا. الفكرة أشرنا إليها سابقا أن البداهة هي عبارة عن مقتض وليست عبارة عن علة تامة. البداهة تقتضي أن يكون البديهي والضروري ماذا حاصلا لنا. نحن كما هذا المثال، وجود النار يقتضي الإحراق، وجود النار يقتضي إحراق ماذا؟ هذه الورقة. لكن هذه الورقة إذا كانت مبللة، هذه الورقة إذا كانت مبللة وقربنا منها النار، هل يقع الإحراق؟ ولماذا؟ مع أن النار تقتضي الإحراق لوجود مانعين، لوجود ماذا؟ مانعين. يريد أن يقول هذه أسباب التوجب لما تعرض لها، يريد أن يقول نعم البديهي هو ما لا يحتاج إلى كسب ونظر، لكن قد يكون ماذا؟ قد يوجد مانع يحول دون حصول هذا الضروري والبديهي عندنا فنجهله أو نرفضه، فنجهله أو نقول بنظريته أيضا والتفديه إن شاء الله. لذلك لا بد لكي يكون الضروري حاصلا لنا من أن ماذا؟ من أن لا يكون هناك مانع يمنع من حصوله. كما قلت أنه أشير إلى هذا البحث مثلا في الشمسية، تحرير القواعد المنطقية لخطب الدين محمد ابن محمد الرازي في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين علي الكاتب القزويني، وعليه حاشية السيد الشريف الجرجاني، من الكتب القيمة والتي تدرس قديما. هذه طبعا تصحيح محسن بيدار معروف الأخ، انتشارات بدار، هناك في الصفحة 45 يشير إلى هذا الأمر. هناك لما يتحدث عن هذه المسألة يقول يمتنع أن يكون العلم، أن تكون معلوماتنا كلها ضرورية. نكبح، لا كل معلوماتنا ضرورية ولا كل معلوماتنا ماذا؟ نظرية. لو كانت كل معلوماتنا نظرية لما صار عندنا، لما حصل لنا علم. تمنى الالتفات، معلوماتنا لابد أن تكون منقسمة إلى ماذا؟ إلى ضرورية وإلى نظرية. والنظرية ماذا كان تعريفها؟ هي التي تحتاج إلى كسب ونظر. النظرية في النهاية إنما تكتسب من خلال ماذا؟ الضرورية، خلال المعلومات ماذا؟ البديهية الضرورية. فلو لم يكن عندنا معلومات بديهية وكانت معلوماتنا فقط وفقط ماذا؟ نظرية، نأتي إلى هذه المعلومة الأولى نظرية تحتاج إلى ماذا؟ كسب. ما هو الكاسب لها؟ المعلومة باء. المعلومة باء أيضا ماذا؟ نظرية، لأننا ادعينا كل معلومة من معلوماتنا نظرية، ثم جيم أيضا النظرية تحتاج إلى كسب، ثم ذال. إذا لابد أن تقف النوبة عند ماذا؟ معلومة ليست ماذا؟ نظرية، لا تحتاج إلى كسب ونظر، وإنما هي ماذا؟ مكسوبة بذاتها، مستغنية عن الكاسب. هذا على مستوى العلم، وكذلك على مستوى العين، الوجود، التسلسل ماذا؟ في الوجود. لابد أن تنتهي النوبة عند علة لا علة لها. واضح إن شاء الله. هنا يبحث الشارح أن معلوماتنا لا يمكن أن تكون نظرية، ولا يمكن أن تكون كلها ماذا؟ بديهية. لماذا؟ ما دليلك على أنه يمتنع أن تكون كل معلوماتنا بديهية؟ قال: لو كانت كل معلوماتنا بديهية لكانت كلها حاصلة لنا، مع أنه ليست كل. ولو كانت المعلومات حاصلة لنا، كل المعلومات حاصلة لنا، هكذا، لو كانت كل المعلومات بديهية ضرورية لكانت ماذا؟ كلها حاصلة لنا. لماذا؟ لأن البديهي لا يحتاج إلى كسب، وما لا يحتاج إلى كسب هو ماذا؟ حاصل. ولو كانت كل المعلومات حاصلة لنا لكنا عالمين بكل شيء، والتالي ماذا؟ باطل. هنا يناقش، يقول وفيه نظر، يقول: نعم، نحن التالي باطل قطعا، نحن لسنا عالمين بكل شيء. إذن ليست كل العلوم ماذا؟ المعلومات حاصلة لنا. يقول له: ليس، أنا أريد أن أناقشك في هذه الكلية التي زعمتها، قلت كل بديهي حاصل بالفعل، هذا ما لا نقبله، بل قد يكون عندنا بديهي ويكون هناك مانع يمنع من حصوله. فهمتم إن شاء الله؟ لكن هنا يقول في الصفحة 45 وفيه نظر على هذا الاستدلال الذي استدله لإبطال أن يكون ماذا؟ كل معلوماتنا بديهية. وفيه نظر لجواز أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا، يعني غير حاصل لنا. ما سبب عدم حصوله مع كونه بديهيا؟ أنه ماذا؟ لعدم الانتباه مثلا. لماذا؟ لعدم سلامة الذهن. لماذا؟ لعدم سلامة الحواس. لماذا؟ لعدم فقدان ماذا؟ إلى آخره. لجواز أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا، فإن البديهي وإن لم يتوقف حصوله على كسب ونظر كما جاء في تعريفه، لكن يمكن أن يتوقف حصوله على شيء آخر، على الانتباه، على سلامة الذهن، على سلامة الحواس إلى آخره، من توجه العقل يذكر، يعني الانتباه من توجه العقل إليه، إلى هذا الأمر البديهي، أو الإحساس به، أو الحدس إلى آخره. لكن هذا التوقف لا يصير البديهية بديهيا. هذا ما أشير إليه. ثم وصل بنا الكلام إلى هذا الأمر، أن من الأمور التي تمنع من حصول البديهي لنا وجود الشبهة. قد تطرأ شبهة في ذهن الإنسان، فماذا؟ فتمنعه من أن ماذا؟ يحصل لديه هذا البديهي الضروري. إذن لكي يحصل البديهي الضروري لابد أن لا يكون عندنا ماذا؟ شبهة، فقدان ماذا؟ الشبهة. ثم الذي وصلنا إليه أن البعض وقع في هذا المطب، حيث إن بعضهم قال بوجود واسطة ما بين الوجود والعدم، قال هناك أمور لا موجودة ولا معدومة وإنما هي ثابتة. قالوا أن الثبوت أعم مطلقا من ماذا؟ من الوجود. قالوا بوجود ماذا؟ واسطة ما بين الوجود والعدم. وهذا سوف يأتي معنا أيضا، سوف نقرأ بعض الكلمات، أن أساس الهرم المعرفي الهائل، إنما هو ماذا؟ استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. وأنت عندما تقول عندنا شيء لا يصدق عليه الوجود ولا يصدق عليه ماذا؟ العدم. يعني ماذا قلت بارتفاع؟ بارتفاع عندنا شيء لا موجود ولا معدوم، ويلزم من ارتفاع النقيضين اجتماعهما. يلزم من ارتفاع النقيضين هذا القلم مثلا، إذا رفعت الوجود عنه ورفعت العدم، صحيح؟ إذا ارتفع الوجود ماذا يحل محله؟ العدم. وإذا رفعت العدم ماذا يحل محله؟ الوجود. وأنت إذا رفعت الوجود والعدم وهما نقيضان عن هذا القلم فيصدق عليه ماذا؟ الوجود والعدم، فينبه على امتناع ارتفاع النقيضين باجتماع النقيضين، ولا مجال حتى للتنبيه، حتى للتنبيه ماذا؟ على استحالة اجتماع النقيضين. لذلك يقال هذا أولى الأوليات. الأوليات ليست على شاكلة واحدة كما إن شاء الله يأتي لاحقا. لذلك قال إذن فقدان الشبهة، والشبهة تعريف الشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة من البديهيات. الآن المثال سوف يأتي، البديهة أنه لا واسطة ما بين الوجود والعدم، هذه ماذا؟ بديهة. سوف نقف على ماذا؟ دليلهم الذي ألفوه ووصلوا إلى نتيجة تناقض ماذا؟ هذه البديهة. هذا الدليل الذي ألفوه يسمى ماذا؟ شبهة. فالشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهة، يعني نتيجته تناقض بديهة من البديهيات، ويغفل صاحب هذه الشبهة عما فيه من المغالطة فيشك بتلك البديهة أو يعتقد ماذا؟ بعدمه. وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان، هذه صغرى، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه كبرى. النتيجة ماذا؟ الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان، قياس من الشكل الأول. الصغرى الوجود والعدم نقيضان، النقيضان ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. النتيجة ماذا؟ الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحال، واسطة ما بين الوجود والعدم، يعني عندنا شيء لا هو موجود ولا هو معدوم. ملتفتني إن شاء الله؟ قد يقول قائل نعم النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان إلا في بعض المواضع. الجواب هذه القضية ماذا؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان هذه قضية عقلية، أتمنى أن تحفظ هذه المسألة، هذه قضية عقلية. قياس من الشكل الأول أيضا، نحن نستبق نقول قياس من الشكل الأول مع أنه لم يأتي البحث بعده، باعتبار أن الإخوة قرأوا هذه الأمور بمستوى ما. إذن ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أن هذه قضية ماذا؟ عقلية. استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين هذه قضية ماذا؟ عقلية. إذن هذه قضية عقلية قياس من الشكل الأول، وكل قضية عقلية يمتنع تخصيصها. إذن هذه ماذا؟ القضية يمتنع تخصيصها. أما كون استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين قضية عقلية فواضحة. لماذا أن القضايا العقلية يمتنع تخصيصها؟ يقولون في محله أن الموضوع في القضية العقلية هو العلة التامة لثبوت المحمول في القضية العقلية. لماذا القضية العقلية يمتنع تخصيصها؟ لماذا لا يقال أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان إلا إذا كانا مثلا تحت الماء مثلا لماذا لا لماذا يمتنع تخصيص القضايا العقلية؟ قالوا لأن الموضوع في القضية العقلية هو علة تامة لثبوت ماذا؟ محمولها. وسوف تقرأ إن شاء الله في محله أنه كلما وجدت العلة التامة وجب وجود ماذا؟ المعلول. فكلما وجد اجتماع النقيضين وجد ماذا؟ امتناع اجتماعهما وارتفاعهما. تفتي إن شاء الله. رغم كل هذا فإن هؤلاء ماذا؟ قالوا أن الوجود والعدم مع كونهما نقيضين إلا أنهم قالوا بالواسطة بينهما وسموا هذه الواسطة الحال. فالحال هو ذلك الشيء الذي لا يصدق عليه الوجود ولا العدم وسماها الحال، فهما ماذا؟ يرتفعان عندها عند الحال. ولكن مستقيم التفكير إذا حدث لا يريد أن ينصح نصيحة، أنت إذا كنت تعتقد ببديهية من البديهيات ثم عرضت عليك شبهة فزلزلت يقينك واطمئنانك ماذا بهذه البديهية، أو جاء إنسان له باع له بضاعة في التشكيك والمغالطة والتشبيه، فأنت المفروض ماذا؟ أن تقول هذه شبهة في قبال بديهة، هذه شبهة البديهة لا يمكن رفع اليد عنها. وإذا ما حصل شيء يشوش الأمر حولها فهذا ماذا؟ فهذا الأمر هذا الدليل هذا لا شك أنه ماذا؟ شبهة. فأنت المفروض ماذا؟ أن لا تسارع مباشرة بمجرد التشكيك في بديهية من البديهيات إلى ماذا؟ إلى إنكارها، بل لا بد أن تعطي نفسك فرصة أن تتأنى. لذلك هنا في محله أنه ما الذي دفع هؤلاء لذهابهم هذا المذهب. هناك في شرح بداية الحكمة ذكرنا هذا الأمر، تعرضنا له هناك في الجزء الأول من شرح بداية الحكمة. الداعي والدافع إلى الحال، ما الذي دعا هؤلاء ودفعهم لأن يذهبوا إلى هذا الرأي الفاسد؟ من حق الإنسان إلى آخره. يقول الحكيم السبزواري يذكر داعيين ودافعين دفعا ماذا هؤلاء إلى القول بالحال. الأول تصحيح الإمكان للماهيات. نحن دائما إن شاء الله سوف يأتي معنا أننا دائما نصف الماهية بأنها ماذا ممكن، الماهية ماذا ممكن، والماهية لا موجودة ولا معدومة. يعني هذا الإمكان ليس وصفا للماهية من حيث كونها موجودة، لأن الماهية المعدومة أيضا ماذا؟ لو كان الإمكان وصفا للماهية الموجودة لما كانت الماهية المعدومة ماذا؟ ممكنة. فهي إن لم تكن ممكنة إما ممتنعة أو واجبة. مثلا ماهية الإنسان الحيوان الناطق، لا نقول أنها ماذا ممكن، نصفها ماذا بالإمكان. لو كان الإمكان وصفا لماهية الإنسان الموجودة إذن ماذا؟ الإمكان ليس وصفا لماهية ولدي أو حفيدي الذي لما يأتي بعد وهو إنسان. فإذا لم تكن ممكنة فهي إما ممتنعة أو واجبة الوجود، والتالي باطل، لأنها لو كانت ممتنعة لما وجد ولدي، لكن ولدي ماذا مثلا وجد. لو كانت واجبة لما كان ولدي ماذا معدوما، لكنه كان ماذا معدوما. إذن لا يصح القول أن الإمكان هو وصف للماهية بقيد ماذا الوجود. وكذلك ليس الإمكان وصفا للماهية بقيد أنها ماذا معدومة. إذن والإمكان ماذا وصف له حيثية توصف فيه ماذا الماهية. فالماهية ماذا موصوف للإمكان لا في حال وجودها ولا في حال ماذا عدمها. إذا ثبت عندنا شيء لا موجود ولا معدوم لكنه ماذا؟ ثابت. وإلا لو لم تكن كذلك ما الذي يجوز لنا أن نصفها وأن نحكم عليها بحكم ماذا؟ إيجابي، وهو الاستواء الإمكاني، يعتبر ماذا؟ استواء النسبة إلى الوجود والعدم. والأمر الثاني تصحيح العلم الأزلي كما ذكرنا، تصحيح العلم الأزلي بالأشياء قبل أن توجد. هؤلاء ماذا؟ عجزوا عن تصوير علمه تعالى بالأشياء قبل أن توجد. لنفرض هذا القلم أو ألف، هذا المعتزلي أو ينسب القول إلى هؤلاء أن هذا القلم هل يعلم به الله قبل الإيجاد؟ يقولون نعم. وعندهم قاعدة أخرى تقول أن العلم تابع للمعلوم، يعني يوجد هذا القلم ثم أعلم به. هنا مشكل، إذا قلنا أنه يعلم بالأشياء قبل أن توجد والعلم ماذا؟ متأخر عن المعلوم، إذن هذا لابد أن يكون موجودا قبل أن يوجد، لا يمكن ذلك. قال من أجل أن نصحح أولا علمه بالأشياء قبل أن توجد، وأن نصحح وجود علم مع ماذا؟ مع هذا الشيء، مع متعلقه مع المعلوم، نقول هذا القلم ليس موجودا، لأن نفرض ماذا؟ قبل الإيجاد، وإنما هو ثابت. فالثبوت عندهم ماذا؟ أعم، هذا ثابت لكنه ماذا؟ معدوم ممكن، ثابت معدوم ممكن. فالثبوت عندهم ماذا؟ أعم من الوجود. واضح إن شاء الله. على كل حال هذه الشبهات. ذاك يقول خامسا عملية غير عقلية لكثير من البديهيات، يعني يريد أن يقول أنه أحيانا كما سوف يأتي معنا في الجزء الثالث إن شاء الله، أحيانا نعتمد في كسب البديهي على عمليات لكنها ماذا؟ ليست عقلية، على سمع، على بصر كما ذكرنا، على تجربة. يقول هذا الاعتماد على هذه العمليات الغير عقلية لا يضر بماذا؟ لا يضر ببذاهة البديهي في شيء. وتشتي إن شاء الله، أنا مثلا في غرفة مظلمة يقال لي الشمس طالعة، هذا بديهي أم نظري؟ بديهي، مع أنه ماذا؟ ليس حاصلا لي. لماذا؟ لأنني أحتاج إلى عملية غير عقلية، أحتاج إلى أن أنظر، أحتاج إلى أن أنظر، وهذه العملية غير العقلية لا تصير البديهية ماذا؟ نظريان. يقول عملية غير عقلية لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين، هذا في الأمور في الحسيات كما سوف يأتي، يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات، وكالتجربة هذه عملية غير عقلية أيضا، الاستماع عملية غير عقلية، والتجربة أيضا ماذا؟ عملية غير عقلية. وكسعي الإنسان لمشاهدة الشمس مثلا أو بلاد أو استماع صوت في المحسوسات الحسيات سوف يأتي أنها من البديهيات، رغم أنها ماذا؟ تعتمد على عملية لكنها ليست بعقلية. وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي، فلا يجعله ذلك علما ماذا؟ نظريا، ما دام لا يحتاج إلى الفكر ولا العملية العقلية. الذي كل ما يحتاج إلى عملية عقلية وفكر فهذا ماذا؟ نظري. لا شيء من الحسيات ماذا؟ بمحتاج إلى عملية عقلية فكرية. إذن ماذا؟ الحسيات أمور بديهية. إذن ليس مطلق بعبارة أوضح مدار بداهة البديهي ليس هو استغناؤه عن كل شيء، وإنما استغناؤه عن الكسب والنظر، يعني عن عملية التفكير التي سوف نقول سوف يتضح إن شاء الله أن التفكير ليس هو مطلق حركة الذهن، بل هو ماذا؟ حركة الذهن بين الأمور الكلية، بين الأمور ماذا؟ الكلية العقلية. واضح إن شاء الله. ثم قال تعريف النظر، يقول نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية، ليس مطلق ماذا؟ العمليات الذهنية، عملية إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة. هذه رأس المال للحركة والانتقال. أما إنسان إذا ما عنده معلومات لا يمكن ماذا؟ أن يفكر. إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى ماذا؟ المطلوب، أي المجهول. والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، وبتعبير آخر أدق، أن الفكرة هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. أيضا كما قلنا للإخوة أنه هذا لابد أن يشار إليه. لماذا؟ لأننا المظفر رحمه الله في بداية هذه الأبحاث قسم العلم أولا إلى حضوري، هذا لا شغل لنا به، وإلى حصولي، والحصولي قسمه إلى أربعة، إلى حسي وخيالي ووهمي وعقل، والعقل ينقسم، قسمه إلى ماذا؟ كلها تنقسم إلى ماذا؟ بديهية ونظرية، ومن جملتها ماذا؟ العقل، العلم الكلي ينقسم إلى بديهي وإلى تصور وإلى نظري، وكل منهما ينقسم إلى ماذا؟ إلى بديهي وإلى نظري. يريد أن يقول لنا من خلال هذا الاستعراض بالتقسيم الرباعي للعلم الحصولي، يريد أن يقول أن مجال المنطق، مجال استعمال المنطق ليس في كل العلوم الحسي والخيالي والوهمي، وليس كل ماذا؟ العقلي، وإنما أو هكذا نحتاج المنطق إنما هو في دائرة العلم العقلي البديهي والنظري. لماذا؟ لأننا نستعمل البديهي منه للوصول ماذا؟ إلى النظر منه. وإلا في العلوم السابقة الثلاثة كلها علوم ماذا؟ جزئية، والجزء ليس بعقلي، لأن كل عقلي هو كلي، أما الجزء ماذا؟ كل عقلي كلي، لا شيء من الحسي والخيالي والخيالي والوهمي ماذا؟ بكلي. إذن لا شيء من هذه الأمور الثلاثة بعقلي. استفدتم أين دائرة الفكر؟ ليس نعم فكر بالمعنى الأعم ينطبق على ماذا؟ على كسبك للمحسوسات للجزئيات، سواء كانت حسية أو خيالية أو وهمية، هذا العقل التفكير بالمعنى الأعم مطلق الحركة الذهنية. أما هنا في علم المنطق المفروض أن ينصرف الذهن لدى سماعه كلمة التفكير إلى ماذا؟ الانتقالات في دائرة الأمور الكلية العقلية. ننتقل من أمر كلي عقلي بديهي للحصول على ماذا؟ على أمر كلي عقلي نظري. ملتفتين إن شاء الله. إذن التفكير كما قال إجراء عملية عقلية. أنا عندما أتعرف على زيد هذا ليس عملية عقلية. عندما أرى الشمس طالعة ليس أمرا ماذا؟ ليس عملية عقلية، وبالتالي هذا ليس تفكيرا، ليس تفكيرا بالاصطلاح المنطقي. ذاك هنا كما أتصور في شرح المنظومة قسم المنطق المسمى باللآلي المنتظمة وشرحها للحكيم السبزواري، هذه النسخة الجديدة للمنظومة بتعليقة آيات الله الشيخ حسن زاد آمري، هناك في الصفحة 85 84 و85 يشير إلى هذا الأمر. هنا في الصفحة في تعليق الشيخ حسن زاد آمري حفظه الله يعلق على قوله، على قول الحكيم السبزواري، يقول الفكر المصطلح العملي المنطقي هو الحركة العقلية. الفكر ماذا في المنطق؟ والحركة العقلية من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب. ثم يقول: وأما الفكر عند جمهور الناس فهو كل انتقال للنفس في المدركات الجزئية. وبعبارة أخرى يقول الجمهور: في كل انتقال لأية مدركة من المدارك الباطنية من صورة جزئية إلى أخرى، وعلى أي وجه كان الانتقال، إن هذه النفس ماذا تتفكر، أي انتقال ذهني للنفس ماذا يقال له، ماذا فكرون. وأشار إلى هذا الموضع، إلى هذا الأمر في عدة مواضع أيضا. وهناك أمر إن شاء الله يأتي لاحقا نشير إليه، والمطلوب هو إلى آخره، وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل، يريد أن يقول هكذا: متى تفكر لا بد لك أن تواجه مشكلة، واجهت مشكلة، متى تبدأ في حله بعد معرفة نوعه؟ أما إذا لم تعرف نوع المشكل، الطبيب إذا لم يشخص نوع المرض، لا يمكنه ماذا؟ أن يفكر في الدواء وفي طريقة ماذا العلاج. إذن واجهت مشكلة ثم بعد ذلك تعرفت على نوعه، أنك واجهت مشكلة رياضية، مشكلة ثم وجدت أن هذا المشكل رياضي، فترجع إلى ماذا؟ المعلومات الخاصة بالمشكل، ترجع إلى المعلومات الرياضية، ولا علاقة لك بالمعلومات الفيزيائية أو الجغرافية أو الفلكية. ثم إذا رجعت إلى المعلومات الخاصة بالمشكل، تبدأ ماذا؟ ليست كل هذه المعلومات لها دخالة في حل مشكلك، بل لا بد أن تنتقل المعلومات الخاصة جدا ماذا بحل مشكلك. انتقيت المواد ثم بعد ذلك ترتبها ترتيبا ماذا يؤدي بك إلى الوصول إلى حل هذا المشكل. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقولون: مواجهة المشكل، ثم معرفة نوع المشكل، ثم الرجوع إلى المعلومات الخاصة بالمشكل، ثم ماذا البحث في المعلومات، ثم بعد ذلك الرجوع إلى المشكل. هنا الرجوع إلى المشكل يسمى المرجوع إليه مشكلا باعتبار ما كان. أنت عندما تبحث بين المعلومات وتحصل على المعلومات الخاصة بالمشكل بحل المشكل وترتبها ترتيبا منتجا لحل المشكل، لا يبقى المشكل ماذا؟ مشكلا، وإنما يقال له مشكل باعتبار ما كان. متشدين؟ ذلك يقول: وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، فزع، يعني انتقل مباشرة عقله إلى المعلومات الحاضرة عندهما. أما إذا لم يكن عنده معلومات، أما الإنسان إذا لم يواجه مشكلا، هل يمكنه أن يفكر؟ وإذا واجه مشكلا ولم يتعرف على نوعه، هل يفكر؟ وإذا تعرف على نوعه ولكن علم أنه ماذا لا يوجد في جعبته ماذا شيء يحل هذا المشكل، هل يمكن أن يحل المشكل؟ إذن هذه، كما يقول المطهري في العدل الإلهي رحمه الله، أن هذه الشرور والمصائب وإلى آخره لها دور كبير في ماذا؟ في ما وصلنا إليه من معرفة وعلم، من معرفة وعلم. مثلا هذه السدود المتطورة التي تبنى على الأنهار الضخمة والكبيرة، هذه ماذا؟ لا يمكن لأي أحد أن يأتي فيبني سدا على نهر، يحتاج هذا الفعل إلى طاقات وإلى إمكانات علمية وتخطيطات ومخططات وإلى آخره، ولا يمكن لأي مهندس، بل لا بد من ماذا؟ من مهندس خاص. ما هو منشأ هذا الذي وصلنا إليه؟ أن هذا النهر كان يفيض ويهدم بعض البيوت، بيوت قرية بدائية قديمة، ويتلف ماذا؟ هذه المزروعات، ويهلك بعض الماشية. هذا الإنسان مفطور على حب ماذا؟ ذاته، مفطور على حب ذاته. وإذا أحب الشيء ذاته أحب كل ما كل آثارها. أنا عندما أتضايق لتلف مزروعاتي لماذا؟ لحبي لذاتي، لأن هذه المزروعات لها دخالة في راحتي. إذن حبي لذاتي جعلني أحب ماذا؟ مزروعاتي وأملاكي وبيتي وحتى المواشي. فلما اعتدى هذا النهر على هذه الأمور فهو اعتداء على ماذا؟ على ذاته. فهذا الإنسان يتحرك لأن يبني، لأن يحاول ماذا؟ أن يقلل أو أن يدفع من خطر هذا النهر، فراح يضع أخشابا وشيئا من الأحجار وشيئا من الطين، يعني تلافى شيئا ما. لكن ماذا في العام الثاني أو الثالث؟ ثم دفعه لماذا؟ لأن يفكر أكثر وأكثر وأكثر، إلى أن ماذا؟ وصلت السدود إلى ما وصلت إليه. إذا منشأ هذا التطور ما هو؟ المشكل المجهول، الجهل البسيط. هذا الجهل البسيط، وإلا لا محركية للجهل ماذا؟ المركب. فزع عقله، لذلك قالوا كما سوف يأتي منه رحمه الله أن الحاجة أم الاختراع. الحاجة يعني مشكل. الأم ماذا تفعل؟ ما هو دور الأم؟ تلد. فشبه الحاجة بالأم التي تلد الولد، ولكن الحاجة والمشكل تلد ماذا؟ الحل، تلد الاختراع، تلد ماذا؟ الابتكار. وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكلة المجهولة وعرف أنه من أي أنواع المجهولات هو، فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع المشكل، وعندئذ يبحث فيها في المعلومات ويتردد بينها، يريد أن يفحصها فحصا دقيقا. وهنا يتفاضل الناس، وهنا ماذا؟ يتفاضل الناس باستثمار ماذا؟ معلوماتهم، ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها ويسعى إلى تنظيمها. هناك ماذا؟ رجع إلى المعلومات الحاضرة، إلى المواد، بعد أن حصل على القضايا التي تحل مشكله ماذا قال؟ ويسعى إلى تنظيمها، يعني صورة شكل، حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل. فإذا استطاع ذلك ووجد لديه ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه، تحرك عقله عندئذ منها إلى المطلوب. قلنا المطلوب المجهول باعتبار ما كان، لأنه إذا وجدنا المواد الصالحة والصورة الصالحة فهل يبقى المطلوب مطلوبا؟ لا، وإنما يقال له مطلوب باعتبار ما كان. أعني معرفة المجهول وحل المشكل. فتمر على العقل، على العقل. إذن بهذا التحليل خمسة أدوار. أولا مواجهة المشكل المجهول، ثانيا معرفة نوع المشكل، فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه البعض. ثالثا حركة العقل من المشكل، يعني من المجهول، إلى المعلومات المخزونة عنده. رابعا حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله، تأليف. خامسا حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. واضح إن شاء الله. وسوف يأتي معنا لاحقا أن هذه الحركات الثلاثة تسمى الأولى بالحركة الذاهبة، هي التي تذهب من المجهول إلى المعلومات، ثم بالحركة الدائرة، حركة العقل التي تدور وتتردد بين المعلومات لاختيار ماذا؟ المعلومات الأنسب. ثم الحركة الراجعة، الراجعة إلى ماذا؟ المجهول. ثلاث ماذا؟ حركات. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. الحركات الثلاثة الأخيرة هي الفكر. ماذا عن الدور الأول والثاني؟ مواجهة المشكل وماذا؟ ومعرفة نوع المشكل. قالوا هذه معدات تهيئ النفس لأن تفكر. فالمشكل ماذا؟ كما ذكرت أن المطهر يقول سعادتنا تكمن في مصائبنا. كما في قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة مشكل الذين إذا وبشر ولنبلونكم في أمور متعددة نقص من الأموال والثمرات والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما هي نتيجة هذه المصيبة مع هذا الجو أولئك عليهم صلوات من ربي مصيبة أوصلت ماذا صاحبها الذي احتسب وصبر إلى هذا المستوى أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون أليس كذلك؟ إذن لذلك كما يقول هنا في هذا الكتاب القيم أن الإنسان هذه المصيبة سلاح ذو حدين إذا صبرت واحتسبت هذه ماذا تكون ترفعك وإلا كما في بعض الروايات أن الجزع يعني الإنسان الذي يجزع يصاب بألمين ألم المصيبة وألم ماذا الجزع وبالتالي المصيبة ماذا باقية على حاله أما الإنسان الذي يحتسب ويصبر وكما يقول الإمام الحسين عليه السلام هون ما نزل بي أنه في عين الله هون ويصبح هذا القتل وهذا التضييق وإلى آخره إذا كان في عين الله يصبح ماذا لذيذا
45
لا بأس إذن والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد
لم يهل لأن هذا يصح بالساعة يعني
45
لم يسكن
لا بأس لعله
هذا
تدبرون هذا الأمر
التسجيل هو مهم يعني
لا بأس إن شاء الله.